الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب القواعد والأصول الجامعة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية السويدي عام 1415. والآن مع الشريط السادس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قاعدة 13، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، ومن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. هذه القاعدة في كلام مصنف رحمه الله أشبه بالضابط من ضوابط الفقه في بعض الأبواب، وهي قاعدة مطولة نوعا ما، والغالب في القواعد أن تكون مختصرة وأن تكون شاملة كما قلنا لعدة أبواب، لكن هذه في باب الضمان، ويمكن يدخل فيها بعض الأبواب الأخرى، فهي فيها عموم من جهة ضمان بعض الأشياء، وفيها خصوص أغلبي، وأن أكثر أحكامها ترى أحكامها في باب معين، وهي مطولة كما قلنا أيضا. فالمصنف رحمه الله يقول: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل. الإتلاف هو التعدي على مال الغير بمباشرة أو تشبب، بمباشرة أو تشبب، وقد يكون خطأ وقد يكون عمدا، وهو يكون بفعل الإنسان، بخلاف التلف فإنه أعم كما سيأتي في القاعدة التي بعدها، التلف بيد الأمين، فإن التلف قد يكون بفعل المكلف، وقد يكون يعني بفعله مباشرة وأن يباشر ذلك، وقد يكون بفعل الله سبحانه وتعالى كآفة سماوية. والأصل في حكم الإتلاف التحريم، هذا الأصل، وأنه لا يجوز أن يتلف مال، لأن لا يجوز إتلاف النفوس المحترمة سواء كان مسلما أم كافرا إذا كان محترما، بخلاف الحرب، والأموال المحترمة للمسلم والكافر، لكن حرمة دم المسلم ومال المسلم لا شك أنها أعظم، وهذا أمر معلوم من الشرع. فالإتلاف محرم للنفوس المحترمة والأموال المحترمة إلا ما أذن فيه الشرع، وقد يكون واجبا كإتلاف كالخنزير، فإن أنواع من الإتلاف قد تكون واجبا، وكذلك العقوبة المالية، لكن ليست واجبة بل هي حسب المصلحة، ثم هو إتلاف مستحب ليس واجبا، وهو على الصحيح أيضا لم ينسخ خلافا لقول الجمهور أنه أن العقوبة المالية منسوخة، فمن تجاوز بعض الحدود الشرعية يجوز عقابه بإتلاف شيء من ماله، والأدلة على هذا كثيرة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة في أحد كتبه رحمه الله نحو 15 دليلا في هذا الباب في جواز الإتلاف بل ومشروعية الإتلاف. ومنها حديث باز بن حكيم إن آخذوها وشطر ماله. ومنها ما جاء عن عمر في إحراق بيت رويشد الثقفي الذي كان يبيع فيه الخمر. ومنها ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بإحراق قصر الأمارة في الكوفة لسعد بن أبي وقاص، وكذلك إحراق موسى عليه الصلاة والسلام لعجل السامري إلى غير ذلك. وجاء علي رضي الله عنه. فالمقصود أنه غير منسوخ بل هو مشروع. وكذلك الخمر، إتلاف الخمر وآلات الملاهي عند جماهير أهل العلم، وأنه يشرع إتلافها ويجب في بعض الأحيان. والصواب أن الخمر ليس فيها محترم كما ذهب إليه جملة من العلم، بل كلها ليس فيها شيء محترم فيجب إتلافها. المقصود أن حكمه أن الأصل فيه التحريم إلا ما أذن فيه الشرع، ثم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ثالثا مما يتعلق بالإتلاف، الإتلاف حال المخمصة، مثل إنسان حصلت به مخمصة وجوع شديد ووجد مال مسلم ولم يستأذن صاحبه، ليس صاحبه موجودا فيستأذنه، فإنه في هذه الحال له أن يأكل من ماله ويأكل أن يأكل من طعامه، ولا يشترط إذنه في هذه الحال، فله إتلافه بالأكل لأنها ضرورة، والضرورة تبيح المحظورات فيجوز له إتلافه. ثم جماهير أهل العلم على أنه يجب عليه البدل، يجب عليه البدل وقيمة ما أتلف إن كان قيميا أو متقوما، ومثله إن كان مثليا. هذا قول الأئمة الأربعة. وفي قول عند قول للمالكية أنه لا يجب عليه ضمانه ولا يجب عليه مقابل، بل له أن يأكل، لأن الأكل واجب في هذه الحال عليه لدفع الأذى. والقاعدة أنه لا يؤخذ للواجب أجر، يقولون إنه لدفع الواجب والواجب لا يؤخذ له أجر. كلام رابعا من الإتلاف، إتلاف مال العدو. إذا غزا المسلمون الكفار فغنموا منهم أموالا منقولة أو غير منقولة، ثم لم يستطيعوا نقلها إلى بلاد المسلمين لكثرتها أو خشية أن يلحق بهم العدو، فيجوز في هذه الحالة أن يتلف المال وأن يحرق حتى لا ينتفع به العدو فيستقوي به على المسلمين، فيجوز إتلافه. بل قد يجب إذا علم أنهم يتقوون به على المسلمين وأنهم يعيدون الكرة عليهم، فلو كان فيها مثلا ابن شيء من المواشي جاز قتلها، جاز قتل ذبحها ثم بعد ذلك إحراقها حتى لا ينتفعوا بأكلها. وإن كانت أموالا غير ذلك مما لا روح فيه جاز تحريقه مباشرة. فالمقصود أنه يشرع إتلافها إذا لم يمكن نقلها. خامسا، الإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتشبه. الإتلاف بالمباشرة كالإحراق، أتلف مال غيره بأن أحرقه، أحرق ماله، أحرق بستانه، أحرق بيته، أحرق ملابسا له وما أشبه ذلك بالإحراق، أو القاتل مثلا قتل بهيمة له، أو اعتدى على معصوم فقتله، فإن هذا كله إتلاف بالمباشرة. وكذلك نوع آخر من إتلاف بالتشبه، بالتسبب بأن لا يكون عن طريق مباشرة لكن بالتسبب، مثل أن يكون مثل أن يسلط سبعا على بهيمته فيقتلها، أو يسلط على صبي مثلا سبعا فيقتله، فإنه في هذه الحال يكون قتلا بالتسبب لا مباشرة ويعتبر قاتلا، لكنه ليس عن طريق مباشرة لكن عن طريق التسبب. مثل ما لو حفر بئرا في طريق المسلمين فسقط فيها إنسان يكون ضامنا في هذه الحال وعليه الدية لأنه قتل بالتسبب. مثل ما لو كان له ماشية فتح الباب فخرجت ثم هلكت أو ظلت فلم توجد فإنه ضامن لأنه معتاد أنها تخرج، أو فتح قفصا لطائر فطار فإنه يكون متسببا، أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه إتلاف بالتسبب، فهذا كله محل للضمان، محل للضمان. لكن إذا اجتمعت المباشرة والسبب قدم المباشر على السبب، مثل لو أن إنسان حفر بئرا ومر بها إنسان فدفعه آخر فيها، يقدم المباشر على المتسبب، يقدم المباشر على المتسبب. سادسا، الضمان في باب الإتلاف له شروط. أولها أن يكون مالا، أن يكون المتلف مالا، فلا يضمن غير المال. فلو أتلف ميتة، ماتت الإنسان، ماتت له شاة فأحرقها أو رمى بها في مكان فأتلفها، فإنه لا ضمان فيها. أو قال أريد ضمان، أقول لا، هذه ليست مالا ولا قيمة لها في الشرع. أو أتلف خمرا فكذلك لا قيمة لها. فهذا الشرط الأول، أن يكون مالا. الشيء يعني الميتة كما قلنا، الميتة والدم مثلا. الشرط الثاني أن يكون متقوما، يعني يكون له قيمة في نظر الشرع، أن يكون له قيمة في نظر الشرع. الأول قلنا إن الميتة والدم هذه ليست مال، هذه ليست مال مطلقا. الشرط الثاني يكون متقوما، فلا يضمن الخمر والخنزير. الخمر والخنزير يجعل في هذا المثال لأنه وإن لم يكن مالا وإن لم يكن متقوما فهو مال وله قيمة عند بعض الناس، وقد يباع ويشترى، فهو فيه نوع من المالية، لكن هذه المالية مهدرة في الشرع، لا قيمة لها، لا قيمة لها، فلا يلتفت إليها، فلا يضمن. إذا أتلف خنزيرا أو خمرا لمسلم فإنه لا ضمان عليها. الشرط الثالث من شروط الضمان، أن يكون المتلف من أهل الوجوب، أن يكون متلف من أهل الوجوب، فلا ضمان على بهيمة، فلا ضمان على بهيمة. لو أن بهيمة لإنسان أتلفت مال إنسان، أتلفت زرعة على تفصيل في إتلاف البهيمة معروف بهذا الباب، لكن لا ضمان على البهيمة ولا ضمان على صاحبها. إذا قلنا لا ضمان عليها فلا ضمان على صاحبها إلا أن يكون مفرطا، يكون مفرطا أو يكون معها، إذا كان معها على تفصيل في مسألة إتلاف البهيمة، لكن الأصل أنه لا ضمان في إتلافها. الشرط الرابع، أن يكون في الضمان فائدة، وهو أن يكون المتلف تحت ولاية المسلمين وتحت حكمهم، فلا ضمان على الحرب ولا على الباغي إذا أتلف. فلو أن أهل الحرب أتلفوا، يعني قاتل المسلمون الكفار فأتلفوا على المسلمين بعض النفوس وأتلوا وقتلوا منهم من قتلوا وأهل وكذلك أفسدوا بعض أموالهم وأتلفوها. ثم أول شيء لا يضمنون لو أنه استولي على بلادهم أو أسلموا لا يضمنون، هذا بإجماع أهل العلم فلا ضمان عليهم لأنهم في حال القتال لا ولاية عليهم. ثم إذا أسلموا من محاسن الشرع أنه لا يضمن أهل الحرب ترغيبا لهم في الإسلام. كذلك الباغي إذا كان هناك فئة باغية ومعتدية فقاتلهم المسلمون فلا يضمن أهل البغي لو قتلوا بعض النفوس أو اعتدوا على بعض الأموال فأتلفوها، فلا ضمان على البغاة لأنهم ليسوا تحت ولاية المسلمين. وكذلك لا ضمان على المسلمين، كذلك لا ضمان على يعني لا ضمان للباغي على من بغى عليه على كلا الطرفين، لا يضمن المبغي عليهم ولا يضمن البغاة أنفسهم، كلهم لا يضمن الآخر. كذلك في حال حرب مع المسلم لا يضمن أحد الطرفين الآخر أي مال أو أي نفس. هذه هي جملة الأحكام المتعلقة بالإتلاف. وأشار مصنف رحمه الله إلى أنه يستوي فيه الجاهل، يستوي فيه الجاهل والناسي، يعني لا فرق في الإتلاف بين الجاهل والناسي. لو أن إنسان أتلف مالا لإنسان يظن أنه ماله، أو أتلف مالا يظن أنه مالا لإنسان حربي، أو قتل إنسان يظنه حربيا جاهل الحكم يظنه حربي، نقول يضمن عليه الدية لأنه في حكم قتل الخطأ. كذلك الناسي نسي أتلف مالا ناسيا لإنسان، فإنه في هذه الحالة لا فرق في الإتلاف بين النسيان والخطأ. ولأجل هذا يضمن الصبي والمجنون في مالهما، يعني لا يشترط فيه التكليف. لو أن مجنونا أتلف نفسا أو الصبي أتلف مالا لإنسان يضمنه في ماله، وعمده يكون من باب الخطأ، عمده في هذه الحال يكون من باب الخطأ لا حكم لعمده. فهذا هو الأصل في مثل هذا. في باب الحج، في باب الحج لو أن المحرم قص أظافره ناسيا، نسي فأتلف قص بعض الأظافر، أو قطع من شعر رأسه وهو ناسي أو جاهل بالحكم، جمهور الفقهاء يقولون إن عليه فدية الأذى، قطع من 6 مساكين، يقول تعالى فدية من صيام أو صدقة من نسك، فسرها في حديث كعب بن عجرة الصيام 3 أيام ويطعام طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ربع شاة، مخيم إلى 3 أشياء فدية الأذى في هذه المسائل. فالجمهور يقولون إن هذا إتلاف ويستوي فيه المخطئ والناسي، فعليه فدية الأذى، هذا قول الأئمة 4. والقول الثاني أن هذا الإتلاف لا حكم له، اختاره علامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو أحد قولين لأهل العلم في هذه المسألة خلافا لقول أئمة 4، وهذا أصح وأقرب للصواب، لأنه في الحقيقة هذا ليس من باب الإتلاف، لأن الإتلاف من شرطه أن يكون مالا، أن يكون ذا قيمة، وهذا الإتلاف في قص الأظافر لا قيمة له، وقص الأظافر ليس له مالية فيتقوم، كذلك قص الشعر ليس له مالية ليس له قيمة، فالصحيح أنه لا فدية عليه إذا كان ناسيا أو جاهلا للحكم، هذا هو الأصح في هذه المسألة. كذلك ذهب الجمهور إلى أن قتل الصيد يجب فيه الجزاء، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقالوا إنه يضمنه متعمدا أم مخطئا. ولهم في الآية في ذكر التعمد عدة تأويلات خرجوا عليها الآية في ذكر التعمد، وأن هذا يعني لا مفهوم له إلى غير ذلك. والقول الثاني أنه إذا أن هذا مستثنى، وأنه إذا كان متعمدا أم مخطئا، إنه إذا كان مخطئا فلا شيء عليه ولا ضمان عليه لظاهر الآية، وهذا أصح. وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما ذكره ابن جرير الطبري بسند لا بأس به عنه، وأنه وافقه بعض الصحابة، وأنه سأله مخطئا أم متعمدا، وكان عبد الرحمن عوف وبعض الصحابة موجودين فوافقوه على هذا رضي الله عنه. فهذا مما أيضا لا ضمان فيه إذا كان مخطئا أو جاهلا للحكم. القاعدة الرابعة عشر: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس. التلف أعم من الإتلاف، فكل إتلاف تلف وليس كل تلف إتلافا، فهم بينهم عموم وخصوص مطلق. فكل إتلاف تلف وليس كل تلف إتلافا، لأن التلف يكون بفعل الإنسان مباشرة، يكون بفعل الله سبحانه وتعالى كآفة سماوية من مطر أو برد أو جليد أو برد أو ما أشبه ذلك من الآفات التي تنزل. أولا، عقود الأمانات كثيرة، منها الوكالة والشركة، الشركات بأنواعها، والمضاربات، عقود المضاربات والوديعة والعين المعارة وما أشبه ذلك، وكذلك الرهن، كل هذه كلها من عقود الأمانات. أنواع الأمانات المقبوضة على ثلاثة أنواع: الأول ما قبضه لمصلحة نفسه، هذا الأول. الأمانات تتنوع، منها ما قبضه الإنسان لمصلحة نفسه كالعارية، إنسان استعار من إنسان سيارة لكي يستخدمها، هذا قبضها لمصلحة المستعير في الحقيقة. المعير محسن في إعارته السيارة لاستخدامها، عاره كتابا ليستفيد منه، المعير محسن في إعارته، والمستعير قبضه لمصلحة نفسه، ليس هنالك مصلحة تتعلق بالعين المعارة إلا من جهة احتساب ذلك الأجر، احتسابه الأجر. أما في الدنيا فإن أما في القبض في الدنيا فإن المصلحة متعلقة بالمستعير نفسه، فهذا هو النوع الأول من أنواع الأمانات. النوع الثاني ما قبضه لمصلحة مالكه عكس تلك، ما قبضه لمصلحة مالكه كالوديعة، إنسان أعطى إنسان مال يحفظه له وديعة، هذا القبض في الحقيقة لمصلحة المودع. أما المودع فهو محسن في حفظه للأمانة. النوع الثالث ما قبضه لمصلحتهما جميعا، لمصلحة المعطي ولمصلحة الآخر، أو لمصلحة المتعاقبين، أو الرهن مثلا، أو المعطي والآخر كالرهن، إنسان اشترى من إنسان بيت وبقي شيء من المال أو لم يسلم المال، فقال أريد رهنا، فأعطاه الرهن، أعطاه رهن سيارة أو بيت آخر أو أرض، رهنه شيئا آخر، أو أرهنه شيئا آخر. فهذا القبض في الحقيقة لمصلحتهما جميعا، كل منهم منتفع، الراهن انتفع بإعطاء الرهن ليتمكن من قبض المبيع، والمرتهن لكي يستفيد به حفظ ماله الباقي حتى يستوفيه منه لو لم يوفه المال ثمن المبيع. كذلك عقود الشركات، عقود الشركات بأنواعها والمضاربات، فإذا اتفق مجموعة في شركة من الشركات وكان بينهم شيء من دفعوا مالا فاتفقوا على المشاركة فيه، فكل منهم قبض شيئا منها أو قبضه أحد أو كل منهم قبض شيئا منه، فالقبض لمصلحتهما جميعا لأنهما مشتركان في هذا العقد. كذلك الوكيل إذا كان إنسان متوكل على إنسان يبيع له ويشتري، أو وكيل في بعض حاجاته فقبض أموالا له يتصرف فيها البيع والشراء إذا كان وكيلا بأجرة، أما الوكيل المتبرع فهو في الحقيقة لمصلحة أحدهما، لمصلحة المعطي، أما الوكيل إذا كان بجعل بأجرة فإن هذا لمصلحتهما جميعا. هذه أنواع القبض في الأمانات، وسيأتي الإشارة إلى مسألة الضمان من عدم. ثالثا قبول قول الأمناء في الرد والتلف، في الرد والتلف، هل يقبل قول الأمين في الرد والتلف أم لا يقبل؟ هو منقسم حسب تقسيمات ثلاثة في الأمناء الذين ذكرنا قبل. من قبض الشيء الأول، من قبض الشيء ولو رتبنا ترتيبا يكون أحسن، نرتب مثلا نقول من قبض الشيء لمصلحة المعطي ثم لمصلحتهما ثم لمصلحة الآخر حتى يكون في التدرج فيها، فأعلاها أعلى الأمانات وأقواها من قبض الشيء لمصلحة المعطي، وهذه أعلى الأمانات، ليس هنالك مصلحة إلا التبرع بإمساكها والإحسان في قبضها، هذه أعلى أنواع الأمانات، وهي أمانة محضة لا يشوبها شيء، وهي قبضه الشيء لمصلحة مالكه وهي الوديعة، هذه أعلى أنواع الأمانات. فإذا قبض إنسان مالا أو غيره جعل عنده وديعة يحفظها فهذه هي أعلى الأنواع الأمانات، فهذا قوله مقبول في الرد والتلف. ما معنى قول مقبول في الرد؟ في الرد لو أنه ادعى أنه أرجعها إلى صاحبها، طلب منه الوديعة، قال أنا جعلت عندك أمانة 100,000 ريال، قال أنا أرجعتها إليك، نقول قوله مقبول في الرد بيمينه. والقاعدة أنهم يقولون كل من قيل إن قوله مقبول يعني المراد بيمينه إذا أراد خصمه بيمينه فيحلف أنه أرجعها، فقوله مقبول ما يحتاج أن نقول أتي بالبينة لأنه أمين، وهذا معنى الأمانة. في التلف لو قال إنها تلفت الحق، قال أنت أودعت عندي شيء من الماشية أو شيء من الثياب لكنها تلفت، احترقت أو تلفت بأي نوع من أنواع التلف أو نزل بها آفة أو مرض، نقول قوله مقبول في ادعاء التلف. هذا هو الأصل في الأمناء. سيأتي مسألة التعدي، فالأصل أنه مقبول إلا أن يتعدى فيها، وهذا واضح، لو تعدى فيها وضع عندها بهيمة مثلا فتعدى فيها فضربها حتى هلكت، أو فرط في حفظها حتى ضاعت ما حفظها في مكان، أو أعطى شيء من المال أمانة يحفظها من شيء من الدراهم ووضعها في مكان ليس محلا لحفظها فسرقت أو تلفت، يكون متعدي فيخرج عن الأمانة في هذه الحال. المقصود أن الأصل أن الأمين قوله مقبول في الرد والتلف، وهو وهذا هو أعلى أنواع الأمانات، وهو قبضه السيئة لمصلحة المعطي. النوع الثاني من الأمناء الذي ذكرناه وبعد هذا بالدرجة، إذا قبض الشيء لمصلحتهما جميعا، كل له مصلحة فقبضه لمصلحتهما جميعا، كعقود الشركات والمضاربات والرهن، فهذا أيضا على الصحيح قوله مقبول، قول لأنه أمين في الجملة، وهو المذهب وقول كثير من أهل العلم. وهذا أيضا كالمسألة الأولى، ما لم يكن تلف بتعدنا فإنه في هذه الحال يخرج عن الأمانة. النوع الثالث المستعير الذي هو من الأمناء أيضا، هو من الأمناء، فهل يقبل قوله أو لا يقبل قوله في التلف؟ المذهب أنه ضامن مطلقا، وأنه ولو تلفت بغير تعد منه، ولو تلفت العين المستعارة بغير تلف منه بغير تعد منه فهو ضامن. فلو استعار كتابا فتلف هذا الكتاب أو ضاع أو تمزق، تمزق يعني في غير ما استعمل له، أما لو تفكك مثل هذا الكتاب بسبب استعماله ومثله قد يحصل له التفكك فهذا لا يعتبر تعدي، مثل لو استعار من بساط أو فراش يجلس عليه فانسحل هذا الفراش بسبب الجلوس عليه، فإذا كان هذا بسبب استعماله وأنه مثله يستعمل على شيء لا يعتبر تعديا. ففي هذه الحال قالوا إنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا، مثل ما لو عار السيارة مثلا، مثال وضع عار السيارة فتلفت الكفرات مع كثرة الاستعمال، مع طول الاستعمال لا يضمن يقول أغير لي كفرات سيارة أنت لفتها علي، أو حصل تلف مثلا بسبب الاستعمال في بعض محركاتها ومثله يحصل بكثرة الاستعمال، لأن هذا ما الإذن في الشيء إذن فيما تولد عنه، وهو ما أشهد يصنف رحمه الله، أو ما ترتب على المأذون فهو مأذون فيه، إلا أن يكون هناك شيء من التعدي، هذا أمر واضح. فالمقصود أن العين المستعارة، أن العين المستعارة المذهب أنها تضمن مطلقا، هذا المذهب تضمن مطلقا، وأنه لا يقبل قوله في الرد والتلف. والقول الثاني والصحيح أنها لا تضمن، وهذا أصح. وسيأتي مسألة مستثنات، مسألة شرط الضمان، نشير إليها بعد ذلك إن شاء الله. المسألة الرابعة أشرنا إليه، هو الضمان مع التفريط من عدمه، وهذا إذا فرط الأمين خرج عن الأمانة في هذه الحال، ما يكون أمينا. إذا فرط الأمين خرج عن الأمانة فيكون ضامنا، ويجب عليه الرد. لو أن إنسان أودع مالا ففرط في حفظه، فرط في حفظه وحصل له تلف بعضه مثلا، أو أخذ بعضه خان فيه، خرج عن الأمانة وجب عليه الرد، ويكون حال إمساكه بعد التعدي يكون حكمه حكم الغاصب، فلا يجوز له الإمساك بل يجب عليه الرد. هذا فيما يتعلق بالأمناء ومتى يخرجون عن الأمانة ومتى لا يخرجون. المسألة الخامسة، الظالم يضمن مطلقا في كل حال، الظالم ضامن في كل حال، ويشمل الغاصب والخائن والذي طلب منه إرجاع المال، مثل أمين إنسان مستأمن على مال أو على سيارة أو ما أشبه ذلك مما يستأمن، فطلب منه صاحب المال أن يرجع إليه ماله فأبى، في هذه الحال يكون ظالما ويكون ضامنا جميعا، فهذا ضامن على كل حال. وهذا الضمان له تفاصيل كثيرة يذكرونه في باب الغصب فيما يتعلق بالمغصوب والخلاف الكثير فيه وما يترتب على استعماله للمغصوب وتفويته منافع وما أشبه ذلك، لكن الأصل أنه ضامن لجميع ضامن جميع ما يترتب على ظلمه من غصبه وخيانته. المسألة السادسة عقود الأمانات، هذه التي أشرنا إليها وهي أنواع الأنواع الثلاثة، هل تنفسخ بالتعدي أم لا تنفسخ؟ هل تنفسخ بالتعدي؟ إنسان أعطي مال أمانة فتعدى فيه بأن فرط في حفظها فهلك بعضها، أو إنسان أعطي أمانة سيارة لكي يحفظها فصار يستخدمها وأعطي أمانة لم يعريها إنما أمر بحفظها، أو أعطي أمانة نوع من الفرش أو الملابس، أو أعطي أمانة نوع من أنواع الأجهزة جعل عندها أمانة أي شيء مما يحفظ ما استعمله وهو أعطى أمانة لكي يحفظ لا يستعمله، هذا إذا استعمله بدون إذنه يكون خائنا ما يجوز. في هذه الحالة هل تنفسخ الأمانة بالتعدي فيها أم لا تنفسخ؟ هذا على تفصيل. إن كانت أمانة محضة فهي تنفسخ، وإن كانت أمانة غير محضة يعني يشوبها نوع من التصرف فلا تنفسخ. الأمانة المحضة مثل الوديعة، مثل المال المودع، أي نوع من أنواع المال، فهذه إذا تعدى فيها انفسخت وكان خائنا ويجب عليه الرد، ولا يمسكها إلا بإذن جديد، يعني معنى أن يأذن له صاحبها بأن يمسكها، بأن يخبره بالواقع فيأذن له، فإذا أذن له يكون عقدا جديدا ويكون أمينا في هذه الحال فينفسخ ويعود أمينا، أما استدامة قبضها فلا يجوز. إذن إذا كانت أمانة محضة كحفظ الشيء حفظه فهذا يجب تنفسخ بالتعدي ويجب إرجاعها ثم بعد ذلك لصاحبها الحق في إبقائها عنده فيكون عقدا جديدا. هذا النوع الأول من أنواع الأمانات. النوع الثاني أن تكون أمانة مشوبة ليست أمانة محضة، ليست أمانة محضة كالوكالة مثلا، إنسان وكيل لإنسان وكل على بيع عقارة أو بيع سيارته وكله، فهذه فيها أمانة وفيها إذن في التصرف، استئمان تجمع أمرين، استئمان وإذن في التصرف، وفي الحقيقة وكله في بيع العقار أو بيع السيارة واستأمنه جميعا، لو لم يستأمنه لم يوكله، لو لم يثق فيه ويستأمنه لم يوكله، فيتجمع أمرين إذن في التصرف مع الاستئمان، فهل تنفسخ؟ فهذه إذا كانت أمانة مع الإذن في التصرف لا تنفسخ على الصحيح، لأنه إذا بطل أحد الأمرين لا يبطل الآخر، نقول يبطل كونه أمينا ويبقى الإذن في التصرف، فيجوز التصرف لكن في هذه الحال ضامن، لو تلفت السيارة أو حصل فساد خراب مثلا في الشيء الذي أمره ببيعه جهاز أو آلة أو ما أشبه ذلك يكون ضامنا له ويجوز له أن يتصرف بالبيع، لكنه ضامن لكونه خرج عن الأمانة، خرج عن الأمانة. ونحن قلنا إن الوكيل والشريك ليس ضامنا، مثل إنسان شريك للإنسان في شيء من المال، شريك اثنان مشتركان فتعدى أحدهما في مال الشركة فصار يأخذ منه بغير إذن صاحبه، اقترض من مال الشركة أو اشترى به شيئا من مال الشركة أو ما أشبه ذلك، شرط أن لا يكون هنالك شيء بينهما بحل التصرف في هذه الأشياء. المقصود أنه إذا تصرف تصرفا لا يكون إلا بإذنهما أو خلاف ما اتفق عليه مما يجوز الاتفاق عليه، في هذه الحالة يخرج عن الأمانة، ولو تلف شيء من المال أو ضاع يكون ضامنا له. لكن لو تصرف مثلا في البيع، لو تصرف باع السيارة مثلا أو باع بعض أنواع مما يملكونه في الشركة من ملابس مثلا أو عطور أو ما أشبه ذلك، أو شركاء في سيارات أو في غيرها من أنواع الشركات، فإنه في هذه الحال بيعه صحيح، لأننا نقول لا تنفسخ الشركة. لو قلنا إنها تنفسخ بالتعدي كان العقد باطلا ولا يصح في نصيب صاحبه، يكون لا يصح في نصيب صاحبه لأنه منفسخ. لكن نقول إنه لا ينفسخ لأنها تجمع إذنا في التصرف وأمانة، فإذا بطل أحدهما لا يبطل الآخر. سابعا، هل يضمن الأمين بالشرط أو لا يضمن؟ إن كانت أمانة محضة فلا يضمن. شرط الضمان في الأمانة المحضة لا يصح. لو أنه استأمنه وأعطاه مال وديعه قال بشرطا تضمن لو ضاعت وتلفت بغير تفريط ما يضمن، لأنها مبنية على عدم الضمان مطلقا. أما إذا كانت ليست أمانة محضة كالعين المعارة فهذه على المذهب أنها تضمن مطلقا، وقيل لا تضمن مطلقا وقيل تضمن مع الشرط، وهذا أصح الأقوال أنها تضمن بالشرط. لو أعاره كتابا أو أعاره سيارة أو ما أشبه ذلك فقال بشرط أن تضمنها سواء تعديت أم لم تتعدى، نقول هذا شرط صحيح، المسلمون على شروطهم، هذا شرط صحيح فيضمنها. لأن المستعير قد يريد، لأن المعير قد يريد الإعارة ويريد نفع صاحبه، لكن يخشى مثلا على عين المعارة فأراد، وذاك محتاج فأراد جمع المصلحة بينهما بأن يشترط ضمانها حتى تبقى العين المعارة، فله ذلك، فله شرط ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في يعلى بن أمية ثم قال له عارية مضمونة أم عارية مؤدات؟ قال بل عارية مؤدات. وقال لصفوان بن أمية أغصبا، قال للنبي عليه الصلاة والسلام غصبا يعني أتغصبها غصبا؟ قال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. والذين قالوا إنها تضمن مطلقا احتجوا بحديث الحسن عن سمرة الذي رواه الأربعة على يدي ما أخذت حتى تؤديه، وهذا محل بحث في هذه المسألة، لا نريد أن نقول بذكرها الآن، لكن الصواب في هذه المسألة ما دل عليه حديث يعلى بن أمية وما دل عليه صفوان أنها تضمن بالشرط، ولهذا لم يضمنها ليعلى لحسن إسلامه ولأنه تمكن إسلامه بقلب، أما صفوان بن أمية لأنه لتوه أسلم ضمن له عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها تضمن بالشرط. القاعدة الخامسة عشر، لا ضرر ولا ضرار. وهذه قاعدة عظيمة وقد سبق أن أشرنا إليها إلى شيء منها في أن الضرورات تبيح المحظورات. وهذه القاعدة دل عليها الكتاب العزيز ودلت عليها النصوص منه عنه عليه الصلاة والسلام، وهي مجمع عليها من أهل العلم. وفي هذا الباب عدة أخبار جاءت من حديث ابن عباس ومن حديث عبادة بن الصامت حديث أبي سعيد الخدري، في لأن هذه القاعدة نص حديث أنه عليه قال لا ضرر ولا ضرار.
من فضلك اقلب الشريط.
في هذا الباب عدة أخبار جاءت من حديث ابن عباس ومن حديث عبادة بن الصامت حديث ابن سعيد الخدري، في لأن هذه القاعدة نص حديث أنه عليه قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والحديث مجموع طرق الصحيح أو صحيح لغيره، صحيح لغيره إن رواه ابن ماجه ورواه الدارقطني، وله طرق عن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت وغيرهما، وجاء أيضا من طرق مرسلة ويؤيده عدة أدلة، وفي قوله تعالى ولا تضارهن تضيق عليهن، وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا يضار كاتب ولا شهيد، وما فهذه القاعدة محل إجماع في الجملة، لكن في تفاصيلها خلاف ولها فروع كثيرة هذه القاعدة. من فروع هذه القاعدة ما سبق لنا أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا واضح، وشرط بعضها العلم بزيادة بشرط عدم نقصانها، بشرط عدم نقصانها أن تكون الضرورة أشد مما أراد يعني أن يستبيحه. فلذي هذا لما كان أكل ميتة أيسر وأسهل من إهلاك النفس جاز الأكل من الميتة، جاز الأكل من الميتة. ولما كان العلاج مثلا بالخمر أو بالدواء الخبيث ضرره أشد لم يجوز العلاج به، لأن ضرره أشد من ضرر العلاج، فهي ضرورة أقل مما يستباح. كما قال كذلك لا يجوز أن يقدم على قتل نفس أمر بقتلها لأجل استحياء نفسه، لأن ما أقدم عليه أشد مما أجبر عليه، فلا يقتل نفسا معصومة لأجل أن يستبقي نفسه. كذلك من فروعها ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فالذي يضطر إلى الميتة يأكل بقدر ما يقيم النفس، وهذا محل تفصيل كثير. إذا كانت الضرورة دائمة فالصواب أنه يجوز الشبع، إذا كانت الضرورة مستمرة للإنسان في مكان والضرورة مستمرة دائمة معه فهذا يجوز الشبع على الصحيح، وله أدلة في هذا، روى أبو داود عدة أخبار من هذا نحو حديثين وثلاث تدل على هذا. إذا كانت مستمرة، أما إذا كانت عارضة وهي قريبة الزوال فيأكل بقدر ما يسد جوعه. كذلك منها الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، ويدل عليه المثال الذي أشرنا إليه في الاعتداء على غيره لأجل استحياء نفسه، أو مثلا كونه يزيل الضرر مثلا عن نفسه بإيقاع الضرر في جاره مثلا بإيذائه في أي شيء في العمل في بيته في بناء أو حفر شيء أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذه الضرر لا يزال بالضرر. ومنها أيضا إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمه ضررا بارتكاب أخفهما، ولا أشرنا إليه لأنها ضرورة، نوع ضرورة، فإذا كان هنالك إذا كان هناك مفسدتان يرتكب أخفهما بدفع أعظمهما، بدفع أعظم المسألة. هذا سبق الإشارة إليه في القاعدة الأولى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحاجة تنزل، وكذلك من فروع الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة. وهذه ذكروا لها من الأمثلة مسألة السلم، مسألة الإجارة، قالوا إن هذه يعني حاجات تنزل منزلة الضرورة، وقالوا إن هذه القياس عدم جوازها لأنها عقد على معدوم في الإجارة، وفي السلم عقد على معدوم، وهذا رده شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، وقالوا إنه ليس بصحيح، بل هذا في السلم عقد في الذمة وليس عقد على معدوم، لكن هذا جار في بعض أنواع البيوع، مثلا في أنه يجوز بيع مثلا البيت مع الجهالة ببعض الأشياء بالأساسات وبالحيطان، الجهل بها وما فيها، كذلك يشتري مثلا أنواع من الفرو والملابس ولا يرى ما في داخلها، قد تكون مغشوشة وقد تكون، فعفي عن الجهالات التابعة والجهالة اليسيرة لأنها محل حاجات، فالضرورات تنزل منزلة فالحاجات تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أم عامة، لأن هذه المسائل يحتاج إليها عموم الناس. والخاصة قالوا مسألة لو كان عنده إناء وانكسر واحتاج إلى شعبه يعني إلى جبره بشيء من الفضة، مع أنه يجد شيء من النحاس، للنحاس يجوز أن يلحم بفضة وإن كان يجد غير الفضة، وإن كان يجد غير الفضة، لا يشترط في شعبه بالفضة أن يجد ألا يجد فضة، لأن هذه ضرورة، فإذا احتاج إلى الفضة جاز. ولأجل هذا لما انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة كما في البخاري. القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. هذه قاعدة أيضا صحيحة، أن العدل هو الواجب والفضل مسنون، بمعنى أنه يجب أداء ما كان واجبا، أما ما كان مستحبا فهذا مسنون، هذا مسنون في كل أوامر الشرع، في كل أوامر الشرع، أن العدل واجب وأن الفضل مسنون. وهذا في أبواب العبادات واضح، في الوضوء يجب أداء الوضوء على الوجه الواجب، يجب على الوجه الواجب يجب، فيغسل كل عضو مرة شاملة للعضو كله لا يبقى شيء، يغسل وجهه جميعه فلا يبقى شيء، يغسل رجليه غسلة تمر على جميع القدم والكعبين. لكن الفضل وهو الزيادة مسنون، يسن أن يزيد مرة وأن يزيد ثالثة، والتعدي ممنوع، الزيادة على ثلاث التعدي ممنوع، والنقص قد يكون محرما وقد يكون خلاف السنة، يكون محرما إذا كان نقصا عن الواجب، وإن كان نقصا عن المسنون فهو خلاف المسنون أو خلاف الأولى. فالواجب هو غسل كل عضو مرة واحدة تأتي عليه جميعه، والزيادة على المرة مسنون. الصلاة المفروضة يجب أداؤها بشروطها، والزيادة عليها بالصلاة قبلها والصلاة بعدها مسنون، لكن ترك الرواتب والمداومة على تركها هذا عند أهل العلم، عند بعض أهل العلم ممنوع، ولأنه لا يمكن أن يصر على الدوام عليها إلا لإخلال شيء من واجباته. لكن فالأصل أن أداء صلوات واجب وما سواها، صلاة مفروضة واجب وما سواها مسنون. الزكاة العدل واجب فيها وهو أداء الواجب، صدقة التطوع مسنونة ومرغم فيها، الحج واجب بشرط بالاستطاعة والزيادة عليه مسنون، وهكذا في سائر أوامر الشرع. ولهذا يقول العلماء: الغسل ينقسم إلى قسمين والوضوء ينقسم إلى قسمين، غسل مجزئ وغسل كامل. غسل مجزئ بمعنى أنه واجب وإذا عمله أو فعله يكون مجزئا، وقسم مسنون. فالغسل بمعنى أن يعم البدن بالغسل هذا واجب، والزيادة عليه باتباع ما جاء في حديث عائشة وميمونة من غسل إزالة الأذى أولا، ثم غسل الكفين، ثم تحليل الشعر ثلاثا، ثم غسل الرأس، ثم إفاضته على سائر بدنه، هذا هو مع الوضوء، هذا هو المسنون، هذا هو المسنون مع الوضوء قبله، فهذا هو المسنون. وهكذا في الوضوء كما سبق. كذلك من إذا اعتدى إنسان على إنسان بالسب والشتم، فرد السيئة في مقابلها عدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. فإذا اعتدى عليه مثلا بالسب أو الشتم ما لم يكن افتراء أو تهمة فإن هذا هو العدل والأفضل والسنة هو الفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن شتم إنسانا شتمة أو لعنه فرد عليه هذا هو العدل، فإذا عفا كان هو الفضل وكان مسونا. أو شتم بأي أنواع من الشتم البذيء التي تكون بين الناس ما لم يكن تهمة أو افتراء فإن هذا لا يجوز. في هذه الحال الفضل مسنون والعدل واجب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم أنه السبتان أو نهى عن السبتين بالسبة أو نحو من هذا، ما نسيت الحديث، لكنه نهى عن السبتين بالسبة، السبتان بالسبة. فمن قال له إنسان مثلا، من قال له إنسان مثلا قال له أخزاك الله ولعنك الله، قال له أخزاك الله مثلا، فقال بل أنت أخزاك الله، هذا عدل. أو اتهم، فإذا زاد قال أخزاك الله وأخزاك الله قال مرتين، يكون هذا محرما لأنه زيادة. فإذا تركه ولم يسبه وعفى فهو أفضل وأجره على الله. أو سبه بأن سماه بعض الحيوانات أنت كذا وأنت كذا فرد عليه بمثل ما قال هذا عدل. فإن زاد عليه بأن قال له أنت حيوان فقال بل أنت حيوان هذا عدل. فإذا قال أنت حيوان بل أنت حيوان هذا محرم. فلها درجة في التحريم ودرجة في العدل ودرجة في الفضل. فالفضل هو العفو وهو المسامحة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعدل هو الرد بالمثل، والعدل هو الرد بالمثل. والمحرم هو الزيادة على السب. فالمقصود أن هذه القاعدة وهي العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون، هذا هو هذه هي الأصل فيها. وقد أشار مصنف رحمه الله إلى شيء من أدلتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة ذكرها كثير من الأئمة في كتب القواعد، ونازع بعضهم في صحتها وقال إنها قاعدة غير صحيحة، وإن كان يدخل تحتها مسائل لكن الخارج منها أكثر من الداخل فيها. ولا شك أن منها مسائل داخلة بلا إشكال، ومنها وهنالك مسائل تخرج منها بلا إشكال، وهنالك مسائل موضع خلاف بين أهل العلم. لكن لما كان الخارج منها كثيرا قالوا إن في صحتها نظرا، وبعضهم قيدها بقيد آخر لكي تدخل فيها غالب المسائل، بعضهم قيدها بقيود تشبه القيود المذهبية لكي تدخل فيها مسائل ذلك المذهب، فهي موضع نظر. ولكن ما في إشكال أن هناك مسائل داخلة تحتها، ومن أشهرها إذا قتل مورثه لكي يرثه، إذا قتل الوارث المورث إن هذا يعاقب بنقير قصده ويمنع من الإرث. وكذلك إذا قتل الوصي الموصى له، قتل الموصي لكي تحصل له الوصية يعاقب بنقير قصده. وذكر جمع من أهل العلم مسائل مثل هذا، وذكر تقي الدين رحمه الله وغيره إذا قتل إنسانا لكي يتزوج زوجته بعده فإنه لا تحل له أو لا يجوز لا يمكن من ذلك، بل وقال أو قال غيره إنه لا تحل له أبدا. فهنالك مسائل داخلة بلا إشكال، وهنالك مسائل كثيرة خرجت منها ذكرها أهل العلم في كتب القواعد. منها لو أن امرأة شربت دواء لكي ينزل الدم دم الحيض، فإنها لا تعاقب بنقيض قصدها، ويقال يجب عليها قضاء الصلاة، بل يجب عليها الامتناع من الصلاة، ولا يجوز لها قضاء الصلاة، وإن كان قصدها هو إزال الحيض لأسباب، فما ترتب عليه من الامتناع من الصلاة يبقى كما هو، كما لو لم تفعل ذلك. ومنها ما لو تعرض للأذى بأن تعرض مثلا أسقط نفسه بمكان حتى أو أصاب نفسه بأذى حتى يتألم في رجله فلا يقوم قائما في الصلاة، فإنه يصلي جالسا وصلاته صحيحة، وإن كان فعله هذا محرم ولا يقال يعاقب بنقيض قصده، فيجب عليه قضاء الصلاة لأنه تسبب في إسقاط ركن كان واجبا عليه هو القيام. ومنها ما لو أيضا في مسألة الحائض، المرأة إذا شربت دواء مثلا لكي ينزل الدم معها، يبقى الحكم معها فيما يتعلق بالصوم، يجب عليها الامتناع من الصوم ويجب عليها القضاء كما لو لم تفعل ذلك. منها ما لو تعرض مثلا للأذى أو شرب دواء لكي يصيبه مرض فيفطر في رمضان، إنه لا يعاقب بنقيض قصده من جهة الحكم، فيجوز له الفطر لكنه بفعله هذا آثم. وإلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكر أهل العلم. لأجل هذا قالوا إنه لا يكاد يدخل فيها الذي هو قاله جميع الفقهاء أو غالب أو أكثر الفقهاء، قال بعضهم لا يدخل فيه إلا مسألة قتل الوارث لمورثه، لأن بعضها موضع خلاف. وقد تعرض السبكي في الأشباه والنظار لهذه القاعدة، وأشار إلى أن في صحتها نظرا، وتكلم على قيود تصححها، وقال ما معناه إذا كان الأمر الذي قصد المكلف إلى مخالفته إن كان أمرا مطلوبا للشارع، إن كان مسببه يحث على سببه مثل الصلاة فيها مطلوبة من الشارع وتحقيقها فيه أجر عظيم، فالسبب وهو الصلاة يحصل مسببه وهو الأجر العظيم في الدار الآخرة، وهكذا مثلا الصوم ما يترتب عليه من الأجر العظيم، فالمكلف تسعى نفسه يحرص على الصوم ويحرص على الصلاة الذي هو سبب من أسباب الأجر. فإذا تعاطى المكلف أشياء قد تمنعه من التفريط من ترك بعض واجبات أو أركان العبادة، مثل ما لو تعرض لأذى حتى لا يستطيع القيام، أو تسبب في إمراض نفسه حتى لا يصوم، فهذه أمور مطلوبة للشرع، مطلوبة من الشرع، وحث عليها، فإذا تعاطاها تعاطى المكلف أسباب تسقط بعض أركانها أو بعض واجباتها لا يلتفت إلى قصده فيبقى الأمر كما كان. وإن كان غير مطلوب للشارع قال ينظر إن كان هذا الأمر يهدم قاعدة من قواعد الشرع، إن كان يهدم قاعدة من قواعد الشرع فلا يلتفت إلى قصده ولا يعامل بنقير قصده. مثل قال مثل ما لو كان عنده سبب الزكاة هو النصاب، سبب الزكاة هو النصاب وشرطها هو الحول، هو إيجاد النصاب وإيجاد الحول ليس مطلوبا وليس تحت قدرة المكلف ولم ينصب سببا، إنما المطلوب إذا وجد السبب والنصاب جازت وجبت عليه الزكاة. فقال لو تحايل في إسقاط الزكاة فإنه تجب عليه الزكاة. وإن كان الذي تسبب المكلف في إسقاطه ليس لا يهدم قاعدة من قواعد الشرع عمل بنقيض قصده، مثل ما لو قتل مورثه لكي يرثه فإن هذا لا يهدم قاعدة من قواعد الشرع ويحرم من الميراث، لأن الميراث قد يسقط بين القريبين بسبب دين اختلاف الدين أو بين الغرقى إذا لم يعلم أولهما. فالمقصود ذكر كلام نحو هذا، وكلامه هذا كله موضع نظر، وغالب وكثير منه تقييد الأشبه بالتقييد المذهب. ولهذا لو ممكن زاد بعضهم فيها قيدا فقال وهذا القيد يدخل كثير مما استثني. قال من تعجل شيئا قبل أوانه القاعدة عندنا عقية بحرمانه، يقول من تعجل شيئا قبل أوانه يزاد ولم تكن المصلحة في وجوده عقب بحرمانه، زيادة ولم تكن المصلحة في وجوده، هذا قيد جيد وقد يرد عليها أشياء لكنه جيد، فبهذا تكون قاعدة أغلبية قد يخرج منها بعض المسائل ولا حرج، لأن هذا هو شأن القواعد، هو شأن القواعد أن يخرج منها بعض المسائل. فإذا زدت ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بنقيض قصده. مثل المسائل التي أشرنا إليها، مسألة سقوط الركن من الصلاة وعدم وجوب الصوم عليه جواز الفطر، هذه أمور لا يعاقب بنقيض قصده فيقال يجب عليه إعادة الصلاة، لأن هذه الأشياء المصلحة في وجودها ومطلوب وجودها ومأمور العبد بتحقيقها، ولا يقال كما أشار إلى السبكي رحمه الله وهو أنه يفرق بينما إذا كان يهدم قاعدة من قواعد الشرع، لأن هذا فيه خلاف، لأن من تحيل في إسقاط الزكاة ذهب كثير من العلم إلى وجوب الزكاة عليه، وجوب معاملة له بنقيض قصده، لكن عدم وجوب الزكاة جار على قول كثير من العلم من الأحناف والحنابل والشافعية في أنه لم يوجد شرط الزكاة وهو الحول فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان الصواب أنه وجوب الزكاة ويدخل تحت هذه القاعدة. ومما يدخل إليه أيضا ما أشار المصنف رحمه الله وذكره تقي الدين وغيره، أن المكلف إذا تعجل بعض الأمور في الدنيا قد يحصل له حرمان ومنع له منها في الآخرة بحسب ما تعرض له. فالكفار لما هم عليه من كفرهم وضلالهم وتعدد طيباتهم في الحياة الدنيا مآلهم إلى النار، وتعجلهم للطيبات وانتهاكهم للمحارم من أسباب هو سبب خلودهم في النار. وأهل الإسلام بحسب مراتبهم، فمن تعجل كثيرا من الطيبات فإن هذا يكون نقصا في نعيمه نقصا في نعيمه من حيث الجملة، من حيث الجملة. وقد يكون ليس نقصا بحسب قصده وبحسب نيته في ذلك. المقصود أنه كلما كان أدخل في الشبهات والتوسع في المباحات كلما كان تعرضا لنوع من النقص في الدار الآخرة. فهذه القاعدة كما قلنا في بعض أمثلتها شيء صحيح واضح، وإذا زيد هذا القيد في قوله ولم تكن المصلحة في وجوده كانت قاعدة أغلبية. القاعدة 18 تضمن المثليات لمثلها والمتقومات بقيمتها. هذه القاعدة قالها الفقهاء رحمة الله عليهم في سائر المذاهب، وأن المثليات تضمن بمثلها والمتقومة تضمن بقيمتها، وهذا يكاد يكون محل إجماع منهم، لكن خلاف في المثل وفي المتقوم خلاف بينهم في ذلك. بحسب الخلاف بينهم بحسب ما يكون هذا مهنيا وهذا قيميا. بعضهم قال إن المثل هو كل مكيل وموزون ومشروب، وبعضهم قال إنه كل مكيل وموزون، قال إن هذا هو المثل، كل ما يكال ويوزن هذا مثلي. فمن أتلف لإنسان شيئا مكيلا أو موزونا أو ثبت في ذمته لإنسان شيء مكيل أو موزون بقرض أو نحوه وجب عليه مثله، وجب عليه مثله. فمن استسلف من إنسان مثلا 100 صاع من البر وجب في ذمته 100 صاع من البر، وإن استسلف موزون بحسب الأوزان من مما يوزن كاللحم وغيره مما يوزن فإنه يثبت في ذمته له ويجب رد مثله. يعني هذا في القرض ما لم يتراضى يوم تقابض على شيء، وإلا يجوز أن يعطيه أن يبيع يعطيه غير ما استسلف إذا تراضوا على شيء وأن يجعله بدلا لقرضه. فالمقصود أن هذا أن الأصل في المثل أن يرد مثليا، والمكيل أن يرد مكيلا، والموزون أن يرد موزونا. والمشهور في مذهب أحمد رحمه الله في المثل أنه قال كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، هذا هو تعريف المثل عندهم، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. قولهم كل مكيل وموزون يخرج ما لم يكن مكيلا أو موزونا من المعدودات والمذروعات، وكل ما لم يكال أو يوزن لا صناعة فيه مباحة يخرج الموزون إذا خرج عن الوزن بالصناعة، مثل أنواع الآنية والقدور وما أشبه ذلك مما أصلها الوزن لأنها من الحديد أو من غيره مما يوزن من نحاس أو غيره أو ما أشبه ذلك مما يؤخذ من هذه الأشياء الموزونة، هذه وإن كان أصلها وزن لكن خرجت بالصناعة عن الوزن، فهذه تضمن لا تضمن بمثلها لأنه قالوا لا مثل لها لأنها خرجت عن المثلية في الصناعة، فتضمن بقيمته. ومنه الحلي لأنه وإن كان أصل وزن لكن خرج عن الوزن بالصناعة فيضمن بقيمته. لا صناعة فيه مباحة تخرج الصناعة المحرمة، فإذا أتلف على إنسان مثلا إبريق من الذهب أو إبريق من الفضة أو ملاعق من الذهب أو ملاعق من الفضة لا تضمن بقيمتها، تضمن قيمتها بوزنها ماذا تساوي، يعني ماذا يساوي هذا الإبريق وزنا وماذا تساوي هذه الملعقة وزنا، كم أصلها كم تساوي، لأنها بالصناعة زادت قيمتها بلا شك. ولأجل هذا الذهب إذا كان تبرا له قيمة وإذا كان مصنوعا له قيمة، فلو أتلف على إنسان أنكر عليه وأتلف عليه مثلا إبريق من الذهب أو إبريق من الفضة أو ملعقة من الذهب أو ملعقة من الفضة أو مثلا ملابس اتخذها مثلا أو مفارش أو ما أشبه ذلك متخذة من مصنوعة من الذهب أو من الفضة أو أحذية أو ما أشبه ذلك مما هو محرم، هذا قالوا لا يضمن بقيمته، قالوا لأن الصنعة محرمة ولا قيمة لها في الشرع، فلم تكن مالا في الشرع، وإن كانت مالا بينا وإن كانت مال ولها قيمة عند الناس لكنها في الشرع ليس لها قيمة، فلا فتهدر ولا تحسب، فتحسب قيمتها غير مصنوعة. قوله يصح السلم فيه يخرج الموزون الذي لا يصح السلم فيه كالجواهر واللؤلؤ وما أشبه ذلك من أنواع الجواهر، قالوا هذه وإن كانت موزونة والجواهر يكون هنالك جواهر تشبه مثلها وهي مثلية، لكن هذه ما يصح السلام فيه. لو قال مثلا أعطيك مثلا هذه 100,000 ريال في جوهرة تأتي بها إلى مدة شهر صفتها كذا في لونها في حجمها في صفائها في تدوينها وصفها بصفات، هذه ما تصح، قالوا لأن هذا لا يمكن ضبطه والجواهر تختلف اختلافا عظيما. قالوا كذلك أيضا كما أنه لا يصح السلم فيها لأنها لا تنضبط فكذلك ليست مثلية لأنها لا تنضبط، هذا هو تعريف المثل في المذهب، وهذا هو القول المشهور عندهم الذي يذكرونه في باب الغصب وأحيانا يذكره بعضهم في باب القرض، فهذا هو السلم عندهم. ولا شك أن هذا لا يدخل فيه إلا أشياء يسيرة ويخرج من أشياء كثيرة. القول الثالث القول الآخر قول آخر في هذه المسألة وهو أن المثل هو ما له مثل يماثله أو يقاربه، وهذا هو أصح الأقوال، والذي اختاره تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وانتصره علامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقاله جمع من أهل العلم أن المثل هو ما له مثل يقاربه ويشابهه يماثله إن أمكن، فإن لم يمكن يقاربه، وهذا أصح الأقوال وعليه تدل السنة وعليه يدل القرآن وتدل الآثار الصحابية عن الصحابة رضي الله عنهم، فاجتمع فيه بل والاعتبار فاجتمعت فيه دلالة الكتاب ودلالة السنة والآثار الصحابية والقياس والقضاء الصحيح كله يدل على أن هذا هو المثلي. ولهذا يضمن الصيد بمثله وما يقاربه إذا أتلف صيدا، وقضى الصحابة في ذلك، فقضى الصحابة في البقاء في البعير بنعامة، مع أن الفرق بينهما عظيم، ومع هذا قضوا فيها بنعامة لمشابهتها لها في بعض صور من جهة طول الرقبة ومن جهة الجسم، فلها مشابهة ومقاربة فقضوا فيها بنعامة، وقضوا في الشاة بحمامة مع الفرق بينهما لكن لأنها تشبهها من جهة مص الماء تمصه مصا أو غير ذلك الله أعلم لماذا، لكن الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة وأعلم الأمة مع هذا قضوا في مثل هذا، قضوا فيه بحامل. ولا شك أن المشابهة ليست من جهة الصورة بلا شك، إما من جهة مصها بالماء أو ما أشبه ذلك. وعن القضايا في هذا صحت، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استسلف بكرا فقضى رباعيا، فدل على أن الإبل مثلية وإلا لم يقترض، ولهذا يقولون في القرض يرد مثله ويجوزون، ولهذا استثنوا بعضهم القرض في مثل هذه الأشياء وهو قول الجمهور. والأحناف قالوا إذا اقترض داب شيئا من الإبل لا يرد المثل، لأن ما له مثل، يقولون يرد قيمته. واختلفوا متى يرد قيمته، هل يوم القبض أو يوم التسليم إلى غيره. لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام استسلم بكرة، فدل على أنه مثيل. وذكر الله سبحانه وتعالى عن داود قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكنا آتينا حكمه وعلما. وهذه قصة ذكرها العلم وقضى فيها داود عليه الصلاة والسلام بحكم، وخالفه ابنه سليمان فقضى لأن هؤلاء قوم لهم بستان وقوم لهم غنم فنفشت، والنفش هو الإفساد ليلا، فدخلت هذه الغنم في بستان فأفسدته، فقضى سليمان عليه الصلاة والسلام بأن يقوم أهل الغنم بإصلاح البستان وأن يعاد كما كان، أن يعاد كما كان. ومعلوم أن البستان فيه أشياء كثيرة من الأشجار والثمار والحوائط التي تبنى أو أشياء تسقط أو ما أشبه ذلك، وهذا قضى بإرجاعه إلى ما كان، وهذا لا شك عند جماهير أهل العلم ليس مثليا، فقضى بإرجاعه كما كان وجعل هذا هو القضاء العدل. وأثنى عليه سبحانه وتعالى بأنه فهم وأن الله فهمه. ومن تمام عدله عليه الصلاة والسلام قضى بأن يأخذ أهل البستان الغنم فيستفيد منها في مدة إصلاح البستان، فأمر أهل الغنم أن يسلموها لأهل البستان في مدة إصلاح البستان حتى يشربوا من لبنها ويعوضهم مما فاتهم من استفادة من ثمار من بستانهم مما أفسدته الغنم في تلك المدة التي يصلح فيها البستان، فجعل نماء الغنم في هذه المدة مقابلا للنماء الذي يستفيدونه من البستان، وأمر أهل الغنم بإصلاح البستان وإعادته إلى ما كان. وهذا لا شك لأن أرجعه على حاله الأولى هو العدل، وكان إرجاعه إلى ما كان قضاء بالمثل، وإن كان لا يقارب من كل شيء من كل صورة، لكن لا يماثل من كل صورة لكن يقاربه. وهذا بلا شك أقرب إلى العدل من أن نقول مثلا في مسألة الإبل أنها مثلية، وأن نقول في مسائل كثيرة. وعلى هذا نقول كل شيء يماثل شيء فهو مثلي. في الأواني نقول على الصحيح أنها مثلية، الأواني نقول على الصحيح أنها مثلية لأنها تماثلها، والسيارات التي تتماثل تكون مثلية، ويعني كل هذا الشيء عند الجماهير ليست مثلية قيمية. وهكذا في مسألة الثياب عند الجمهور إن ليست مثلية قيمية لأنها ليست مكيلا ولا موزونا، لأنها خرجت الثياب عن الوزن بالصناعة، والصواب أنها مثلية. بل المشابهة أحيانا قد تكون بين الأواني أعظم من المشابهة بين حبة بر وحبة بر، قد يكون بعضها صغيرا وبعضها كبيرا، وحبة شعير وحبة شعير، أو بعض المكيلات كاللبن وما ونحوه. فهذه أشياء المماثلة تتحقق فيها، قد يحصل تشابها تاما وقد يحصل تشابه من كثير من الوجوه، فهذا هو الأصح في مسألة المثل. وإن كان خلاف قول الجمهور لكن تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة وقضاء الصحابة. إذا فقد المثل المصنف رحمه الله يقول في القاعدة تضمن المثليات مثل هذا هو الأصل، وهذا كما قلنا على الخلاف بين أهل العلم، كل على قاعدة مذهبه، كل على قاعدة مذهبه في ضمان المثلي بالمثلي. من قال إن هذا ليس بمثلي قال يضمن بالقيمة، وعلى القول المختار كل ما له مثيل فإنه مثلي، وما ليس له مثيل من كل وجه يكون قيميا. بل وهذا القول وضع اختيار البخاري في صحيحه، وقد بوب في صحيحه أنه قال باب من هدم جدارا بنى مثله، بنى مثله، فجعل من هدم جدارا أو هدم بيتا أنه مثله وأنه يعيد كما كان هذا المثل ما لم يتر. والمراد بهذا ليس المراد بهذا أن هذا هو الواجب، لكن أن هذا يلزمهم، أن المراد أن هذا هو الواجب يختلفوا، وإلا لو تراضوا على شيء جاز، لو تراضوا مثلا في مسألة المثليات على القيمة جاز ذلك، لكن نقول هذا في الحكم هذا هو الذي يلزم إذا اختلفوا أو أرادوا أن يرجعوا إلى حكم الشرع مثل هذا إلى حكم الشرع الواجب عليهم. أما لو تراضوا فإن هذا لهم ويجوز لهم أن يأخذوا مكان المثل قيمي، أن يأخذ قيمته. إذا عدم المثل نعدل إلى القيمة، إذا عدم المثل نعدل إلى القيمة، فالجمهور على أصلهم ما لم يكن مثليا يعدل إلى القيمة، وعلى القول الثاني ما لم يكن مثليا يعدل إلى القيمة، أو كان أو يعني سواء كان ليس له مثلا أو كان له مثل لكن معدوم. الإنسان استقرب من إنسان بعير ما وجد بعير وقت القضاء، ما وجد بعير، نقول يرجع قيمته. أتلف الإنسان استسلف الإنسان مكين من بر ونحوه يريد أن يعطيه بر لكن ما وجده في مكانه، يعطيه قيمته. وأيضا من الأدلة أيضا من الأدلة التي تدل على القول الصحيح في مسألة المثلي القصة المشهورة التي جاءت في حديث عائشة وحديث أنس في أحد أنه عليه الصلاة والسلام كان عند أحد أزواجه فكانت تصلح له ولأصحابه طعاما، فجاءت إحدى أمهات المؤمنين بطعام وسبقت تلك التي هو في بيتها، فجاءت وجاء في بعض الروايات أنها عائشة وأن الذي صنعت زينب بن جحش، فجاءت وضربت تلك الصحفة فكسرتها رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم غارت أمكم. وجاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام حبس الصحفة المكسورة في بيت الكاسرة ورد الصحيحة إلى بيت من كسرت صحفتها.
جزى الله كل من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,096.